بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخلع وكيف الطلاق فيه. وقوله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. وأجاز عمر الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، وقال طاووس: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة. حدثني أزهر بن جميل قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال أبو عبد الله: لا يتابع في عن ابن عباس. حدثني إسحاق الواسطي قال: حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا، وقالت: ردين حديقته؟ قالت: نعم. فردتها وأمره فطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وطلقها. وعن أيوب بن أبي تميم عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. قال: حدثني محمد ابن عبد الله ابن المبارك المخرمي قال: حدثنا قراد أبو نوح قال: حدثنا جرير ابن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في خلق ولا دين إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تردين علي حديقته؟ فقالت: نعم. فردت علي وأمره ففارقها. حدثنا سليمان قال: حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث. إذن هذا الباب في الخلع، والخلع هو نوع من أنواع الفرقة، ولذا ذكره في باب الطلاق. ويسمى فسخا، فالفراق إما أن يكون بطلاق، وإما أن يكون بخلع وهو الفسخ من جهة الزوجة، وإما أن يكون فسخا لوجود بعض العيوب الشرعية التي تبيح الفسخ، فسخ النكاح، وإما أن يكون بلعان، وهذه كلها فرقة يسميها الفقهاء فرقة في الحياة، أي وما زال حيا. وهناك فرقة بالموت، يفرق بينهما الموت، ولا يكون بأحد هذه الأمور. ولا يرتبون أحكاما على الفرقة في الحياة والفرقة بالموت، فهذا الباب هو أحد أنواع الفرقة في الحياة. والخلع معناه أن تخرج المرأة من عصمة زوجها بمقابل تدفعه له، والخلع المشروع هو الذي يكون لسبب، كما قال الله تعالى: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. إذا خافت المرأة ألا تؤدي ما أوجب الله عليها في حق زوجها. وهكذا الذي جاء في السنة في خلع امرأة ثابت بن قيس، قالت: لا أطيقه، مع أن لا تعيب عليه خلقا ولا دينا، خلقه مرضي ودينه مرضي، ولكن وصلت إلى حال لا تطيقه. جاء في الرواية الأخرى: أكره الكفر في الإسلام، والمراد بالكفر كفر العشير. فإذا الخلع المشروع أو الخلع الجائز الذي ورد في الشرع هو الخلع الذي يكون لسبب، وأما الخلع بدون سبب، تطلب المرأة من زوجها الفراق لغير ما سبب، هذا محرم. فقد جاء في الحديث حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. تطلب زوجها الفراق لغير بأس، أي والحال بينهما ملتئم والحال بينهما حسن، فهذه فاعلة كبيرة من كبائر الذنوب. وجاء أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. وهذا كما قال أهل العلم الخلع لغير سبب، فإن وجد سبب كسوء عشرة الزوج، سوء أخلاقه ومعاملته بحيث لم تستطع المرأة مواصلة العيش معه، أو يكون بسبب كراهية قذفها الله تعالى في قلبها له بحيث لا تطيق عشرته والبقاء معه والمخالطة له، فهنا لها عذر إذا اختلعت من زوجها. فإذن هذا هو الخلع الذي ورد في الشرع، أما الخلع بغير سبب فهذا لم يرد في الشرع، بل نهى عنه الشرع. فإذن إذا وجد سبب شرعي وأبى الزوج الفراق، لم يرد فراق زوجته، أو لا يريد، أو كان هو لا يريد فراقها، فلها أن تختلع، تفسخ نكاحه بأن ترد إليه ماله الذي بذله. استدل له البخاري بالآية: ولا يحل لكم أي يا معشر الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي ما أعطيتها مهرا لا يجوز أن تأخذه. قال الله في الآية الأخرى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. وإلا واجب يدفعه إليها، لا يجوز يأخذ منه شيئا إلا بطيب نفسها. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فإذن كل هذه الآيات تدل على أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من المهر الذي دفعه لزوجته شيئا، لأنه قد استحل منها بذلك المال. قال الله تعالى في هذه الآية: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. لأن هذا مستثنى، إذا خاف ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قد يقول قائل: هل هذا إذا خاف معا أو إذا خافت الزوجة فقط ألا تقيم حدود الله؟ إن السياق لا يدل أنه في الزوجة. لا تأخذوا ما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، ولذا قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت، أي هي به فيما افتدت به. فالأصل أنه في الزوجة، أي فلا جناح إلا أن تخاف الزوجة ألا تقيم حدود الله، هنا لا جناح عليهما فيما افتدت به. بقي لماذا ثناه إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله؟ قال أهل العلم: ثني لأن الزوج قد يقابلها بالمثل، يعني فإذا هي ضيعت حقوقه وقصرت معه قد يقابلها بالمثل، فيقع عدم إقامة حدود الله من الجميع. وإلا فالأصل أن هذه الآية في الزوج، إذا خافت هي ألا تقيم حدود الله فتفتدي. أما إذا خاف الزوج ألا يقيم حدود الله، خاف أن يظلم زوجته، أن يقصر، أن لا يقوم بحقها، فهنا ليس هناك خلع، بل إما أن يطلقها وإما أن يلزم بأداء حقوقها، يطلقها أو يلزم بأداء حقها. أو إذا رضيت بصلح منه على أن تتنازل عن شيء من حقوقها فيصلح بينهما صلحا. وقد تحمل هذه الآية أيضا: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، أن الزوجة إذا رأت من زوجها أنه لا يقيم حدود الله معها تختلع منه، إذا رأت منه تقصيرا. قال: وأجاز عمر الخلع دون السلطان. وهذا قول أكثر العلماء، أن الخلع لا يحتاج إلى السلطان، تخالع المرأة زوجها عبر وليها، يشهدون على ذلك شهودا وانتهى أمرهم أن فلان اختلعت من زوجها، إلا إذا أبى تحاكمه إلى السلطان إذا أرادت، ولا لا يشترط أن يكون ذلك عند السلطان. قال: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. عقاص الرأس هو ما يعقص به الرأس، ما يربط، من خيط أو نحوه. يعني معنى هذا الآثار أن عثمان أجاز الخلع بأن تدفع له كل شيء إلا ما تربط به رأسها، أي لا تبقي لها إلا ما تربط به رأسها. وذي مسألة معروفة عند العلماء: هل للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطى زوجته؟ أما أخذه ما دفع إليها فهذا جاز، واضح، يجوز أن يأخذ ما دفع إليها، دفع إليها مهرا وردته يأخذه. وإذا رضي بأقل من ذلك، تدفع له نصف المهر، ربع المهر، ورضي، يجوز ذلك ويتم الخلع. فإذا دفعت إليه أكثر من المهر، أعطاها مهرا 100,000 وهي تعطيه 200,000، فمن حيث الجواز جاز للآية: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي شيء افتدت به جاز. لكن كرهه أهل العلم وقالوا: هذا لؤم وليس من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، أنه قد استحل من هذه المرأة ما لا يستحل إلا الزوج ثم يأخذ أكثر مما أعطاها، فهو مكروه. مع أنه لا يجوز للزوج أن يضيق على زوجته حتى تفتدي نفسها. بعض الناس تقول أنا لا أفارقها، سأجعلها معلقة حتى تفتدي نفسها، وهو الذي يكون قد أساء في معاملتها أو في خلقه معها، فهذا لا يجوز له أن يستغل حاجتها إلى ذلك فيلجئها حتى تفتدي نفسها. ولكن لو افتدت ودفعت إليه ماله أو جزءا من ماله أو أكثر من ماله بطيب نفس منها جاز مع كراهة أخذ الزيادة. والذي يأخذه الزوج أو يطلبه الزوج في الخلع هو ما دفعه مهرا، ما سمي مهرا لها أو ما يتصل بالمهر. أما ما أعطاه على سبيل الهبة أو من الشيء الذي يؤكل أو ينفق في ذلك الحين ونحوه فهذا لا يطالب به، وإنما يطلب ما أعطاها مهرا وما يتصل به، كان يكون أعطاها مالا وثيابا وذهبا، هذا يطلبه. قال: وقال طاووس إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهم على صاحبه في العشرة والصحبة. يعني هذا هو معنى الآية، يقول طاووس، يقول معناها إذا خافت زوجة أن تضيع ما افترض الله عليها في العشرة والصحبة لها أن تفتدي. قال: ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة، إن بعضهم قال ليس لها الخلع أو أن يقبل ذلك حتى تسوء العشرة بينهما جدا فتقول لا أطيع لك أمرا ولا أختار لك رأيا ولا أغتسل لك من جنابة، لا تمكن من نفسها. فقالوا لا يكون الخلع إلا إذا وصل إلى هذا الحال، وهذا غير صحيح، ورده هنا، بل هنا سماه كما يقول السفهاء، بل إذا خافت ألا تقيم حقه وألا تؤدي ما أوجب الله عليها تجاهه لها ذلك. ثم ذكر حديث ثابت بن قيس وهو عمدة هذه المسألة، أن زوجة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تريد فراقه، قالت لا أعتب عليه في خلق ولا دين، خلقه يعني حسن ودينه مستقيم، فلا أعتب عليه في خلق ولا دين، خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشر بالجنة، ولكن أكره الكفر في الإسلام، أكره كفران العشير، أكره عدم القيام بحقه، فهنا جعل الله لها فرجا. جاء في بعض الروايات أنها كرهته لخلقته، وقذف في قلبها البغض والكراهية له، فلتقواها لله تعالى وصلاحها وورعها خافت أن تبقى معه فتضيع حقوقه، فإنه قد قذف في قلبها الكراهية له. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها تردين علي الحديقة التي أعطاك إياها مهرا؟ قالت نعم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الحديقة التي دفعها. فإذن هذه بعض أحكام الخلع التي ذكرها البخاري رحمه الله. هنا بقي بينها للعلم خلاف، هل الخلع من الطلاق وإن طلق أو لم يطلق، في خلاف كثير بين أهل العلم، وشيخ الإسلام رحمه الله يختار في كل الأحوال أن الخلع فسخ وليس بطلاق، أنه فسخ سواء وقع بلفظ الطلاق أو لم يقع فيه لفظ الطلاق. من أهل العلم من قال هو طلاق، الفسخ طلاق، ومن أهل العلم من قال على نيته، إن نوى به طلاق يقع طلاقا وإن لم ينو به طلاقا لا يقع طلاقا، ومن أهل العلم من جعله فسخا في كل الأحوال، وهذا ظاهر كثير من الأدلة، ففرق بينهما في العدة، فالطلاق له عدة معلوم في الشرع، أما الخلع ليس له عدة، إنما في استبراء، إذا حاضت حيضة برئت وحلت لغيره. أيضا الخلع ليس في رجعة، لا يملك الزوج المراجعة فيه، خلاف الطلاق يملك المراجعة فيه، لأن لو جعلناه طلاقا معناه يملك المراجعة فيه، فكيف تعطيه مهرها وترد إليه ما بذل إليها ثم يملك رجعتها إليه؟ فهي دفعت له ذلك لتتخلص، فجعل الله هذا لها فرجا، فكيف يقال هو طلاق ويملك مراجعتها بعد ذلك؟ فلذا يختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه فسخ في كل الأحوال، وليس له رجعة عليها، أي بالنكاح الأول، وأنها إذا حاضت بعد الفسخ هذا حيضة تكون قد برئت وحلت لغيره. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.